أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في التنبيه الذي عقده الماتن في آخر باب العطف، وكان حاصله أن من الموارد التي يجب الحكم فيها بالعطف على التوهم ما إذا وقع الفعل المضارع منصوبا بعد فاعل السببية، كما في قولنا ما تأتينا فتحدثنا. قالوا لأن المضارع بعد الفاء منصوب بأن مضمر وجوبا، والأن لمكان وجودها فتقتضي أن تسبك مع ما بعدها بمصدر، ليكون المصدر المؤول من الفعل وأن الواقع بعد الفاء معطوفا على مصدر سابق، ولكن لا وجود لمصدر سابق على الفاء، فوجب تقدير مصدر متوهم، أي ما يكون منك إتيان فما يكون منك حديث. ذهب الماتن إلى أنه في هذا المورد يجب أن يكون المصدر معطوفا على المعنى، مش على المحل، على المعنى، أي معطوفا على مصدر متوهم في رتبة سابقة. ثم استطرد الماتن بحثا في هذه المسألة، لا ربط له بباب العطف لا من قريب ولا من بعيد، وهي أنه ما هي الأوجه التي تصح في الفعل الواقع بعد الفاء، وما هي المعاني التي تترتب على هذه الأوجه. وحاصل ما يريده الماتن أن المضارع إذا وقع بعد فاء السببية المسبوقة بنفي أو نهي أو شبههما، فإنه يصح فيه خمسة أوجه ثبوتا، وإن كان من الناحية الإثباتية بعض الأمثلة قد يمنع من بعض هذه الأوجه. إذن حاصل المطلب أن المضارع بعد فاء السببية يصح فيه خمسة أوجه. الوجه الأول أن يكون المضارع منصوبا على معنى السببية، وحينئذ فالمراد نفي وقوع الحديث لانتفاء وقوع الاتيان، أي ما تأتينا، أي لأن الاتيان سبب معد للحديث معنا، فحيث ينتفي السبب فسوف ينتفي المسبب، لأن المعلول عدم عند عدم التي. فالمعنى إذن ما يكون منك إتيان فلأجل ذلك لا يكون منك حديث. طيب، هذا هو المعنى الأول النص. المعنى الثاني قال أن ينصب الفعل ولكن لا على معنى السببية بل على معنى الحالية، والمعنى حينئذ إنه لا يكون منك الإتيان، لا مطلقا، بل لا يكون منك الإتيان الذي تحدثنا فيه، وإلا فقد تأتينا ولكن إتيان غير محدث. تمام؟ فالمعنى إذن هو نفي حصة خاصة من حصص الإتيان، وهي الحصة التي تكون على هيئة الحديث والتي يكون معها حديث. وإلا فقولنا النصب على الحالية لا بمعنى أنه يكون هناك حال في المقام، وإنما النصب على الجمع أو على تقييد ما قبل الفاء بما بعد الفاء. فما فقولنا حينئذ ما تأتينا فتحدثنا، المراد منه حينئذ إنك لا تأتينا إتيان المحدث، سواء كنت لا تأتينا أصلا أو كان يحصل منك إتيان ولكن إتيان غير محدث. طيب. إذن فهذان وجهان للنصب، ويوجد ثلاثة أوجه للرفع. قال الوجه الثالث أن يرفع الفعل على مجرد العطف، والعطف غاية ما يقتضيه هو التشريك في الحكم، وما قبل الفاء كان حكمه النفي لدخول ما النافي عليه، فرفع الفعل على العطف لا يقتضي أكثر من دخوله مع المعطف عليه في حيز النفي. والمعنى حينئذ إنك لا تأتينا ولا يحصل منك حديث، فيقال ما تأتينا شوف فتحدثنا، أي ما كأنه قيل ما تأتينا وما تحدثنا. هذا هو الرفع. الوجه الرابع الرفع أيضا ولكن على القطع والاستئناف، وذلك بأن يقطع ما بعد الفاء عما قبلها في المعنى، ويكون استئنافا وشروعا في بدء كلام شروعا في كلام جديد، لا ربط له بما قبل الفاء، فلا يكون داخلا في حيز النفي وإنما يكون موجبا. تمام. فقولك ما تأتينا فتحدثنا أي لا يحصل منك إتيان، انتهى الكلام، فتحدثني يعني ويحصل منك حديث. ولكن الماتنا قال إن هذا الوجه لا يصح في هذا المثال، وإن صح في غيره من الأمثلة، كما إذا قيل مثلا ما تأتينا فتجهل أمرنا، قال لأنه عندما لا يكون هناك إتيان لا يعقل أن يكون هناك حديث، لأن الحديث بالمشافهة فرع حضور المتكلم عند المخاطب، فحيث لا يأتي أحدهما عند الآخر ولا يحضر عنده لا يحصل منه حديث بلا شك، فيمتنع الرفع على القطع والاستئناف هنا لعدم تعقل حصول الحديث من دون الإتيان. إذا الفرض أنه على القطع يكون ما بعد الفاء مجردا عن العوامل التي دخلت على المعطوف عليه قبل الفاء، يعني ما بعد الفاء لا يكون داخلا في حيز النفي وإنما يكون كلاما موجبا لا ربط له بالكلام الأول، والكلام الأول وقع منفيا يعني نفى وقوع الإتيان وأثبت وقوعا حديث، مع أن الحديث فرع الإتيان، ولذلك منع الرفع على القطع في هذا المثال، وإن جاز ذلك في مثل قولنا ما تأتينا فتجهل أمرنا، لأنه يصح حينئذ أن ينتفي الإتيان ويقع الجهل بأمرنا، تمام، لاجتماعهما، بل لأن عدم المجيء مما يسبب إلى الجهل بالأمر، ولكن طبعا هنا المعنى لا يحتاج إلى السببية وليس معلقا على السببية، هو مجرد الاستئناف يعني قطع الكلام عن سابقه وشروع في كلامه جديد لا ربط له بالأول. طيب الوجه الخامس أن يرفع المضارع بعد الفاء على أي معنى؟ قال على معنى السببية كما في الوجه الأول من وجوه النصب، يعني أن يرفع المضارع ومع ذلك لا يراد من الفاء إلا السببية على حد ما أريد من السببية على وجه النصب. فقد ذهب بعض النحات إلى أنه يمكن الرفع على السببية. فلا فرق حينئذ بين الرفع على السببية وبين النصب على السببية إلا في أن المضارع يكون منصوبا على الوجه الأول ومرفوعا على الوجه الثاني. فقولنا حينئذ ما تأتينا فتحدثنا هو في المعنى كقولنا ما تأتينا فتحدثنا من غير فرق. كيف؟ لنصب أن مضمر ولرفع تجرد الفعل عن العوام.
أنه يجب
هو قول آخر فيما في قبال القول الأول، يجب على القول الأول، وهذا قول قليل يعني لم يلتفت، هو قول نادر لا سوف يأتي. ولكن بعض النحاة ذهب إلى أن العرب حتى في مورد السببية رفعت المضارع ولم تنصب، واضح؟ طبعا. فقولنا حينئذ ما تأتينا فتحدثنا يعني لم يقع منك إتيان فبسبب ذلك امتنع وقوع الحديث ومع ذلك رفع المضارع بعدها. طيب إذا اتضح ذلك ففي قوله تعالى لا يقضى عليهم يقضى عليهم فيموتون أو فيموت. التفت جيدا، هذه الآية قرأت بقراءتين، القراءة الأولى بإثبات النون لا يقضى عليهم فيموتون، والقراءة الثانية لا يقضى عليهم فيموت. التفت، إذا أخذنا القراءة الثانية لا يقضى عليهم فيموتوا، هل يمكن أن يراد منها السببية؟ لا يقضى عليهم فبسبب أنه لا يقضى عليهم فإنهم يموتون، هذا ممكن أو لا؟ ممكن أو لا؟ ارجع إلى ما تأتينا فتحدثنا. إذا حملنا الفاء على السببية المراد ما يكون منك إتيان فما يكون منك حديث، وهنا يصح لأن قولك لا يقضى عليهم فيموتوا يعني لا يقضى عليهم فبسبب عدم القضاء عليهم فلا يموتون، يموتوا يعني وقوع الموت هذا بناء على الرافع، تمام، على الرافع على الاستئناف. جيد. طيب إذا يصح هذا المعنى لا يقضى عليهم وإذا لم يقضى عليهم فسوف لا يموتون، هذا هي السبب. هل يصح النصب فيها على الحالية بمعنى أنه لا يقضى عليهم القضاء الذي يموتون فيه بل يقضى عليهم القضاء الذي لا يموتون فيه؟ قال هذا ممتنع لاستحالة أن يقضى عليهم بقضاء لا يموتون فيه. إذن فبناء على النص، على قراءة النص، يتعين المعنى الأول من معاني النص أو الوجه الأول من أوجه النص، هو النصب على السبب. هذا بالنسبة إلى القراءة، قراءة النص. وأما قراءة الرفع لا يقضى عليهم فيموتون، فيصح أن يكون الرفع
على مجرد العطف
أو لا يصح؟ لا يصح، عفوا يصح. ليش؟ لأنه بناء على العطف. التفت، يكون المعطوف مشتركا مع المعطوف عليه في دخوله تحت حيز النفي، والمعنى حينئذ لا يقضى عليهم فلا يموتون وإذا لم يقضى عليهم فلا يموتون، هذا واضح. فيصح، فتصح قراءة الرفع على العطف، ولكن لا تصح قراءة الرفع على العطف على القطع والاستئناف، لأن الرفع على الاستئناف يجب أن يكون ما بعد الفاء كلاما جديدا غير داخل في حيز النفي فيكون مثبتا، والمعنى حينئذ لا يفضى عليهم فهم يموتون. جيد، وكيف يصح ألا يقضى عليهم ثم يقع منهم الموت؟ فلا تصح هذه القراءة، وتصح قراءة الرفع على السببية بلا خلاف. ليش؟ لأنها عبارة عن عين قراءة النصب. جيد، وإن افترقا أفترقا. إذن فعلى قراءة النصب لا تصح إلا السببية، وعلى قراءة الرفع يصح العطف وتصح السببية. نقرأ هذا المقدار ثم نكمل في تطبيق الأمثلة. طبعا هذا كل المطلب، جيد، فقط نحتاج إلى أن نقرأ التطبيق. قال طيب، قال ومثله ما تأتينا فتحدثنا بالنصب، أي ما يكون منك إتيان فحديث. ومعنى هذا طبعا إذا في حاشة الدسوق صفحة 65 السطر الثالث، ومعنى هذا نفي الإتيان فينتفي الحديث، أي ما تأتينا فكيف تحدثنا، أو نفي الحديث فقط. هذا الوجه الثاني من أوجه النصب، كأنه قيل ما تأتينا محدثا بل غير محدثا، يعني ما تأتينا إتيان المحدث، ولا مانع من أن تأتينا إتيان غير محدث. وعلى المعنى الأول، يعني على الوجه الأول من وجوه النص وهي السببية، جاء قوله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، أي فكيف يموتون. ويمتنع أن يكون على الثاني، إذ يمتنع أن يقضى عليهم ولا يموتون، يمتنع أن يكون المعنى لا يقضى عليهم القضاء الذي يموتون فيه، الذي لا يموتون فيه، أو الذي يموتون فيه، بل يقضى عليهم القضاء الذي لا يموتون فيه. ويجوز رفعه فيكون إما عطفا على تأتينا، وأن يجوز رفعه شو؟ يجوز رفع تحدثنا، رجع إلى أصل الشاهد، تمام؟ يكون إما عطفا على تأتينا، يعني ما تأتينا وما تحدثنا، لأن العطف غاية ما يقتضيه هو التشريك في الحكم، فيكون كل منهما داخلا عليه حرف النافي، أو على القطع. هذا الوجه الثاني من وجوه الرفع، الرفع على القطع، أو على القطع فيكون موجبا، يعني يكون ما بعد الفاء مثبتا غير مشمول للنفي الداخل على المعطوف عليه. وذلك طيب، وذلك يعني وهذا الوجه من وجوه الرفع وهو القاطع واضح، ولكن وين؟ قال واضح في نحو ما تأتينا فتجهل أمرنا، وإلا هو غير واضح في مثل فما ما تأتينا فتحدثنا، تمام؟ يعني ثبوتا يصح الرفع على القطع، ولكن إثباتا لا يصح. وين؟ في ما تأتينا فتحدثنا، وإن صح في مثل هذا المثال. قال وذلك واضح في نحو ما تأتينا فتجهل أمرنا، فتجهل أمرنا ولم تقرأ فتنسى، لأن المراد إثبات جهله ونسيانه، لأن النسيان لأنك لم تقرأ صح منك النسيان، فالنسيان مثبت وليس منفيا. طيب والطيب، فإن قلت لما لا نجعل تنسى منصوبة بفتحة مقدرة على الألف للتعذر، أجاب على ذلك، قال ولأنه لو عطف لجزم تنسى. واضح؟ يعني لو كان، يعني لقال أن يقول لا شاهد في قوله لم تقرأ فتنسى، لأن تنسى كما يحتمل أن تكون مرفوعة على القطع، كذلك يحتمل أن تكون مرفوعة على العطف. أجاب قال لو كانت معطوفة لوجب الجزم. ليش؟ لأنها تكون داخلة تحت حيز النفي، والنافي هنا حرف عامل. على كل حال، طيب قال وفي قوله، يعني وهو واضح أيضا في قوله غير أن لم يأتنا بيقين فنرجي ونكثر التأميل. طبعا الشاهد هو نرجي، ولكن الذي دل على ارتفاع المضارع ها هنا ما هو؟ عطف نكثر عليها. بيان ذلك التفت أن هؤلاء الذين أكثر من التأميل، لنفترض أن قوما كانوا يحبون شخصا ما، فجاء أحد بوشاية عليه، أو أخبر أحد بسوء سريرته وهم يحبونه مثلا، ولكن هذه الوشاية التي أوقعها به لم ترقى إلى حد اليقين، لم يأتي بالدليل على فساد سريرته وهم يحبونه، فما دام هذا الدليل غير متيقن فهم يأملون أن لا يكون هذا الدليل في محله، وأن يكون ذلك المحبوب بريئا، وأن يبقى ذلك المحبوب بريئا عندهم. فمراد الشاعر من البيت حينئذ أن هذا الواشي الذي وشى بفلان ما دامت وشايته غير متيقنة لفقدها للدليل، فنحن لازلنا نأمل أن تكون هذه الوشاية مجرد اشتباه منه، فحتى نبقى على حب محبوبنا. ولذلك قال غير أن لم يأتنا بيقين عندما تعرض لمحبوبنا، لم يذكر دليلا يوجب القطع بفساده. تمام. ولذلك نحن لازلنا نرجو أن يكون ما ذكره خاطئا، ونكثر التأميل. إذا اتضح ذلك فالمعنى، قال إذ المعنى أنه لم يأتي باليقين فنحن نرجو خلاف ما أتى به. طيب، الشاهد ها هنا أن نرجي قد وقعت مرفوعة بدليل أنه قد عطف عليها الفعل نكثر، وقد وقع مرفوعة، فالرفع في نكثر شاهد ينبئ عن عطفي عن رفع نرجي. جيد. وإذا وقعت نرجي مرفوعة فهي إما مرفوعة على القاطع وإما مرفوعة على العطف، تلك المعنى الأخير بعد لم نأتي إليه، ولا يمكن أن تكون مرفوعة على العطف لأن ذلك يؤدي إلى فساد المعنى، لما عرفنا من أن العطف يقتضي أن يكون المعطوف مشمولا للنفي وداخلا في حيز النفي، فيكون المعنى أنه لم يأتي بدليل متيقن فلا نرجي ولا نكثر التأمين، مع أن المعنى بخلافه. إذ المراد أنه لأن الدليل الذي أتى به غير مفيد لليقين، لأنه لم يأتي بوشاية متيقنة، فنحن يحصل منا الرجاء ويصدر عنا الأمل. ولذلك قال إذ المعنى أنه لم يأتي باليقين.
عطف على الجزم يصير ممتنع بالأساس، عطف على الرفع يصير ممتنع.
إيه؟ نعم، إلا اتفق العطف، ولكن العطف على القطع يتعين حينئذ. نعم، قال إذ المعنى أنه لم يأتي باليقين فنحن نرجو، شوف نحن نرجو يعني أثبت الرجاء، ولو كان الرفع على العطف لكان الرجاء منفيا، فنحن نرجو خلاف ما أتى به لانتفاء اليقين عما أتى به، ولو جزمه شو يعني ولو رفعه عطفا
على يقين.
نعم نعم، ولو جزمه يعني هو العطف على الرافع،
العطف على جزم مجزوم
يعني هو العطف، ومرة بيكون الرفع في تحدثنا، نعم هنا يكون جزما. قال ولو جزمه أو نصبه لفسد معناه. طيب، أما الأول يعني جزمه، قال لأنه يصير منفيا، لأنه بصور الرجاء منفيا على حدته، يعني على حد الأول، على حدته كالأول. طيب، هذا التعليل لأي شيء؟ لامتناع الجزم، لذلك قال إذا جزم. طيب، يعني لأنه يصير منفيا كالأول، يعني كقوله غير أنه لم يأتنا بيقين كالنفي الأول، هذا في حالة إذا جزم. طيب، امتناع النصب، قال ومنفيا على الجمع إذا نصب. التفت، النصب كما عرفنا له معنيان، إما أن يكون النصب على السببية أو النصب على لحاله. تعالوا نشوف المعنى. أما على السببية ماذا يكون المعنى؟ إنه لم يأتي بدليل متيقن، فلأجل ذلك نحن لا نرجو، لا نرجي ولا نكثر الأمان، وهذا واضح البطلان. طيب المعنى على الحالية، إنه لم يأتنا بالدليل المتيقن الذي نرجو معه، وإنما جاءنا بالدليل المتيقن الذي لا نرجو معه، هذا واضح البطلان. إذا الفرق أنه يريد أن يثبت الرجاء، فكلا الوجهين في النصب ممتنع، فأراد الماتن أن يأتي بعبارة تجمع كلا الوجهين، ولذلك قال
على الجمع،
قال ومنفيا على الجمع إذا نصب. ليش على الجمع؟ قال لأنه إذا قيد، إذا قيد الشيء بشيء فيكفي حينئذ نفي الجمع بينهما لينبئ عن انتفاء القيد، وكذلك في الأمر الأول. طيب قال ومنفيا، لأنه يستلزم حينئذ أن يكون منفيا على الجمع. شو يعني منفيا على الجمع؟ يعني نفي الجمع، بينهما، نفي الجمع بينهما، سواء انتفيا معا كما في مثل السببية لم يحصل حديث، العفو لم يحصل إتيان فلم يحصل حديث، تمام، أو وجد أحدهما ولم ينوجد معه الآخر فيصدق أنه انتفى الجمع بينهما، كما إذا قلت لم يحصل منه الإتيان الذي معه الحديث وإن حصل معه منه الإتيان الذي لا حديث معه، وهكذا. ولذلك قال ومنفيا على الجمع، يعني يلزم حينئذ نفي الجمع بينهما، وهذا أعم مما إذا انتفيا معا سالبا بانتفاء الموضوع، أو حصل أحدهما ولكن لم يجامعه الآخر. طيب قال وإنما المراد إثباته، المراد بحسب المعنى وإثبات الترجي، وأما إجازتهم ذلك في المثال السابق فمشكلة. هذه وأما رجوع إلى أين؟ عندما جاء بالعطف على القطع، مش العطف فقط، عندما جاء بوجه الاستئناف والقطع، قال أو على القطع فيكون موجبا في الصفحة السابقة، تمام، وذلك واضح في نحو كذا وكذا، وأما إجازتهم ذلك في المثال السابق وهو ما تأتينا فتحدثنا فمشكلة، لأن الحديث لا يمكن مع عدم الإتيان، وقد يوجه قولهم. طيب هل يوجد توجيه، يصح معه ارتكاب الرفع على القطع في قولنا ما تأتينا فتحدثنا أو لا؟ قالوا يوجد تخريج، ما تأتينا فتحدثنا الذي كان يمنع من القطع ما هو؟ أن القطع يجب أن يكون ما بعد الفاء مثبتا، فيكون المعنى إنه لا يقع منك الإتيان ولكن يحصل منك الحديث، تمام، والحال أن الحديث هو فرع حضور المتكلم للمخاطب وحضوره له بإتيانه لديه، تمام، فامتنع حينئذ الرفع على القطع. قالوا يمكن أن نخرج ذلك على بارتكاب اختلاف الحصص الزمنية في الفعلين، أي ما تأتينا مستقبلا ويقع منك الحديث الآن. ولذلك قال وقد يوجه قولهم بأن يكون معناه ما تأتينا في المستقبل فأنت تحدثنا الآن وحينئذ، فما هو ممتنع هو أن تحدثنا في المستقبل لأن إتيانك لم يتحقق في المستقبل، فامتناع الحديث إنما هو في زمن المستقبل، وما هو ممكن هو وقوع الحديث الآن لأن الإتيان واقع الآن. وبالجملة فهذا التركيب حينئذ يوجب نفي الإتيان في المستقبل، وبتبع ذلك يلزم انتفاء الحديث في المستقبل، ولا يمنع من وقوع الحديث الآن لوقوع الإتيان الآن كذلك. قال طيب، هذان وجهان للرفع، ثم قال وللاستئناف وجه آخر، يعني مراده للرفع وجه آخر، وهو أن يكون على معنى السببية وانتفاء الثاني لانتفاء الأول. يعني ما يقع منك إتيان فما يقع منك حديث، وهو أحد وجهي النصب، هو نفس هذا الوجه الأول الذي ذكرناه من وجوه النصب، وهو قليل. وعليه قوله فلقد تركت صبية مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع، يعني لأنها لم تدري كيف تجزع عليك فإنها لم تجزع. وليس المراد من الرفع ها هنا لا العطف ولا القاطع، إذ لو كان المراد منها العاطف يعني لم تدري ما جزع عليك ولم تجزع، هي لا تريد أن تجزع، وسياق البيت لا يريد هذا المعنى، يأبى هذا المعنى. وأما على القطع فالفساد أوضح، إذا المراد حينئذ أنها لم تدري كيف تجزع عليك ومع ذلك جزعت، والارتكاب الفعل فرعه معرفته. على كل حال، إذن المراد لم تدري ما جزع عليك، يعني الذي منع من أن تجزع عليك وأنها لا تعرف كيف تجزع عليك، فالمراد إذن هي السببية، ومع ذلك وقع الفعل بعدها بعد الفاء مرفوعا، فدلنا ذلك على أن من القراءات القليلة أن يرتفع الفعل بعد فاء السببية ومع ذلك يقصد منه السببية، أي لو عرفت الجزع لجزعت ولكنها لم تعرفه فلم تجزع. استثناء نقيض التالي ينتج نقيضا المقدم. نعم لا وحتى جاي. وقرأ عيسى بن عمرو فيموت عطفا على يقضى. جاي. نرجع إلى الآية، لا يقضى عليهم فيموتون. قرأ لأنه بحث الفرق قرأها عطفا، قال عفوا
صحيح
نعم. وقرأ عيسى بن عمرو فيموت، يعني فقرأ فيموتون عطفا على طيب. وأجاز بن خاروف فيه الاستئناف على معنى السببية كما قدمنا في التفت. هذه القراءة وهي قراءة عيسى
بن
عمرو أو ابن عمرو، نعم جيد. التفت، هذه القراءة خرجت بتخريجات ثلاثة. التخريج الأول لابن خاروف وأرجعها إلى أن يكون الرفع على السببية، وسوف يأتي أن الماتن اعترض على هذا الوجه بأنه شاذ وقليل، وحمل الآية على ما فيه شذوذ خلاف القياس وليس مناسبا، تمام. وإن كان لا يوجد أي مشكلة في المعنى، إذ المراد أنه لا يقضى عليهم، فبسبب أنه لا يقضى عليهم فإنهم لا كما هي حال قراءة السبعة لا يقضى عليهم فيموتوا، قلنا المراد حينئذ هو الوجه الأول من وجوه النص، هذا هو التخريج الأول. التخريج الثاني عند من؟ عند التخريج الثاني هو تخريج المشهور، قال عند المشهور قالوا المراد هو مجرد العطف، المراد من الرفع هو مجرد العطف، أي لا يقضى عليهم ولا يموتون، لأن العطف غاية ما يقتضيه هو دخول ما بعد الفاء في حيز النفي المتسلط على العامل. فالمراد حينئذ إنه لا يقضى عليهم ولا يموتون. هذه القراءة لا وجه لها على الرفع عند المشهور إلا هذا المعنى وهو الرفع. وأما ابن الناظم فقد ذكر في تخريج هذه الآية أن يكون العطف على القطع والاستئناف، والمعنى إنه لا يقضى عليهم فهم يموتون. طبعا نشبه هذه الآية بالآية التي تشبهها، فأنا نقرأ قال طيب: وقرأ عيسى بن عمرو فيموتون عطفا على يقضى، وأجاز ابن خاروف فيه الاستئناف على معنى السببية كما قدمنا في البيت، هذا المعنى التخريج الأول. وقرأ السبعة هنا التخريجات الثلاثة في هذه الآية، وقرأ السبعة ولا يؤذن لهم فيعتذرون. المسألة مش بهذه الآية، مسألة لا يؤذن لهم فيعتذر. طيب التخريج الأول لمن؟ لابن خاروف أيضا، قال على السببية يعني لا يؤذن لهم، فبسبب أنه لا يؤذن لهم شو المراد؟ لا يؤذن لهم في أي شيء؟ لا يؤذن لهم بالاعتذار. وإذا لم يؤذن لهم بالاعتذار فبسبب أنه لم يؤذن لهم فسوف لا يعتذر. هذا تخريج ابن خاروف. واعترض عليه الماتن بأنه حمل للآية على ما هو شاذ وقليل وهو غير مناسب. طيب الوجه الثاني وجه المشهور، قالوا العطفها هنا عطف، أو عفوا الرفعها هنا هو من باب العطف، لأن الاعتذار حينئذ يكون داخلا تحت حيز النفي، أي لا يؤذن لهم ولا يعتذروا. أما ابن الناظم فذهب إلى أن العطف ها هنا أو الرفع ها هنا عبارة عن استئناف، وحينئذ هذا يلزمه خروج الاعتذار عن كونه داخلا تحت حيز النفي. إذا المعنى حينئذ لا يؤذن لهم بالاعتذار فهم يعتذرون. واعترض على ذلك بأنه إذا لم يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يصح منهم الاعتذار؟ فأجيب عليه باختلاف المواقف، كما أجيب على ما تأتينا فتحدثنا باختلاف الحصص الزمنية، أي ما تأتينا في المستقبل فلا تحدثنا الآن، جيد؟ أو تحدثنا فأنت تحدثنا. وهنا قيل أجيب عليه باختلاف المواقف، وذلك لأن هناك جملة من الآيات، أو يوجد آية تتحدث عن الاعتذار وآية تتحدث عن النهي عن الاعتذار، فحينئذ يحمل أنه لا يؤذن لهم بالاعتذار على موقف، وأن صدور الاعتذار عنهم في موقف آخر لم يمتنع فيه الاعتذار ولم ينهوا فيه عن الاعتذار. طيب وهذا الجواب لم يرتضيه ابن الماتن كما سوف يتضح. قال طيب خلينا نكمل بس القراءة برجع. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقد كان النصب ممكنا مثل إمكانه وين فيه فيموت، لأن السببية واضحة. طيب ولكن عدل عنه لتناسب الفواصل، يعني عدل عن قراءة الناصب إلى قراءة الرفع لتناسب الفواصل. والمشهور في توجيهه يعني في توجيه الرفع أنه لم يقصد إلى معنى السببية بل إلى مجرد العطف على الفعل وإدخاله معه في سلك النفي، لأن المراد بلا يؤذن لهم نفي الإذن في الاعتذار، لا يؤذن لهم في الاعتذار، وإذا لم يؤذن لهم في الاعتذار فكيف يعتذرون؟ ولذلك يمتنع الاستئناف، يعني يمتنع أن يصدر عنهم الاعتذار. وقد نهوا عنه في قوله تعالى لا تعتذروا اليوم، فلا يتأتى العذر منهم بعد ذلك، خاصة إذا كان النهي في يوم القيامة فيكون نهيا تكوينيا حينئذ. جيد. وزعم ابن مالك بدر الدين أنه مستأنف بتقدير، إذا كان مستأنف فما بعد الفاء يكون مثبتا بتقدير فهم يعتذرون، وهو مشكل على مذهب الجماعة، على مذهب الجماعة يعني المشهور، تمام، لاقتضائه ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإذن، كما في قولك ما تؤذينا فنحبك، يعني هذا يبقى، شوف ما تؤذينا فنحبك، هذا يصح فيه الرفع على الاستئناف، لأنك لا تؤذينا فنحن نحبك. جيد. طيب، يعني فيثبت منا حب وأنت لا تؤذينا بالرفع، ولصحة الاستئناف، يعني ولكي نصحح الاستئناف كما يريد ابن الناظر، يحمل ثبوت الاعتذار مع مجيء لا تعتذر اليوم على اختلاف المواقف، كما جاء اختلاف المواقف في قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذه الآية صريحة في أنه لا يسأل عن ذنبه، مع الآية الثانية وقفوهم إنهم مسؤولون، فآية تحدثت عن السؤال وآية نفت وقوعا السؤال، فلا بد أن يدل ذلك على اختلاف المواقف. إذن ذهب بدر الدين قال هنا يوجد اختلاف في المواقف، فلا يؤذن لهم، يتحدث عن موقف من مواقف يوم القيامة، لا يؤذن، فلا يؤذن لهم فيه بالاعتذار فلا يعتذرون، ويعتذرون يتحدث عن يوم موقف آخر من مواقف يوم القيامة حيث يعتذرون. اعترض المادم على ذلك بأن اختلاف المواقف وإن صح في الآيتين وقفوهم إنهم مسؤولون ويومئذ لا يسألوا عن ذنبه إنس ولا جان، ولكن اختلاف المواقف في هذه الآية الواحدة لا يصح، وذلك لأن الفاء لا يخ إما أن تكون عاطفة أو غير عاطفة، فإن كانت عاطفة فلا بد أنها تقتضي التشريك في الحكم، وإن لم تكن عاطفة فهي فاء السببية، صحيح؟ جيد. ليش؟ لأن حق الفاء في أصل الوضع أن لا تكون إلا عاطفة، حق الفاء أن لا تكون إلا للعطف، فكل فاء كان حقها أن تكون عاطفة، ولكن لما احتاجوا لحرف يدل على ارتباط الشرط بالجزاء في الجملة الشرطية استعاروا لذلك الرابط حرف الفاء، ووجه والحامل على هذه الاستعارة هي أن الفاء لما كانت تدل على التعقيب أي على وقوع ما بعدها عقب ما قبلها ناسب ذلك أن تستعار للربط، لأن الجزاء مترتب على الشرط من غير فاصل، إذ لا يتخلف المشروط عن شرطه، نعم. فاستعاروا لها الفاء، فالفاء إما أن تكون على أصلها فلا بد أن تكون عاطفة ولا تخرج عن العطف إلا في مورد واحد، ما هو مورد السببية، جيد، وهي فاء السبب، ولذلك صارت الفاء إما عاطفة سواء كانت سببية أو غير سببية، وإما سببية غير عاطفة. إذا اتضح ذلك فهذه الفاء بناء على قول ابن الناظم هل هي فاء السببية أو لا؟ عفوا دعك من السببية، هل هي للعطف أو لا؟
ليست للعطف، لا مش
ليست؟ هذه الفاء ليست للعطف بحسب الفرض، لأنها لو كانت للعطف لدخل ما بعدها في حيز النفي، مع أنه جعل ما بعدها مثبتا، وحيث لم تكن الفاء للعطف فلا وجه لها إلا أن تكون شو؟
سببية،
لأن الفاء إنما وضعت للعطف ولا تخرج عن العطف إلا عندما تستعار للسببية. إذن فهذه الفاء حيث لم تكن للعطف في كلام ابن الناظم فلا بد حينئذ أن تكون سببية، وإذا كانت سببية فكيف يمكن أن يترتب ما بعدها على ما قبلها مع اختلاف المواقف. كيف يمكن أن يكون وقوع الاعتذار في موقف مسببا عن النهي عن الاعتذار وين؟
في موقف
آخر. جيد، وقوع الاعتذار إنما يتسبب عن النهي عن في نفس الموقف الذي صدر من أو عن عدم النهي عنه. فكيف يمكن أن يكون وقوع الاعتذار في موقف مسببا عن النهي عن إيقاع اعتذار في موقف آخر؟ ولذلك قال ويرده أن الفاء غير العاطفة للسببية، ولا يتسبب الاعتذار في وقت عن نفي الإذن فيه في وقت آخر. طيب هذا من هذا التخريج الثاني. التخريج الثالث هو تخريج ابن خاروف، قال وقد صح الاستئناف بوجه آخر يكون الاعتذار معه منفيا، وهو ما قدمناه ونقلناه عن ابن خاروف من أن المستأنف قد يكون على معنى السببية، وقد صرح به هنا الأعلم، وأنه في المعنى مثل لا يقضى عليهم فيموت من غير فرق. فما هو الحامل على هذا الوجه؟ طيب ورده ابن عصفور بأن الإذن في الاعتذار يأتي هذا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.